رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فأفطر، قال صدق، أنا صببت له وضوءه. وعنه من طريق ثاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: استقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر فأوتي بماء فتوضأ. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من درعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقى فليقضي. عن أبي مرزوق عن فضالة الأنصاري سمعته يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عليهم في يوم كان يصومه، فدعا بإناء فيه ماء فشرب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذا اليوم كنت تصومه. قال: أجل، ولكن جئت. عن أبي الجودي عن بلج عن أبي شيبة المهري قال: وكان قاص الناس بقسطنطنية قال: قيل لثوبان: حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فأفطر. باب جواز السواك والمضمضة والاستنشاق والاغتسال من الحر للصائم. عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما لا أعد وما لا أحصي يستاق، وفي لفظ يتسوك وهو صائم. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مضمض واستنشق في رمضان. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسكب على رأسه الماء بالسقيا، إما من الحر وإما من العطش، وهو صائم، ثم لم يزل صائما حتى أتى كديدا، ثم دعا بماء فأفطر وأفطر الناس وهو عام الفتح. زاد في رواية قال: الذي حدثني فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم. باب ما جاء في القبلة للصائم. عن ميمونة بنت سعد رضي الله عنها مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل قبل امرأته وهو صائم، قال: قد أفطر. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء شاب فقال: يا رسول الله، أقبل وأنا صائم؟ قال: لا. فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ قال: نعم. قال: فنظر بعضنا إلى بعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد علمت لما نظر بعضكم إلى بعض، إن الشيخ يملك نفسه. عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة بن سعير العذري رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح على وجهه وأدرك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كانوا ينهوني عن القبلة تخوفا أن أتقرب لأكثر منها. ثم المسلمون اليوم ينهون عنها، ويقول قائلهم: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان له من حفظ الله ما ليس لأحد. فصل: منه في الرخصة في القبلة والمباشرة للصائم إلا لمن يخاف على نفسه. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ففيما. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يباشر وهو صائم، ثم يجعل بينه وبينها ثوبا تعني الفرد. عن إبراهيم عن علقمة: خرج علقمة وأصحابه حجاجا، فذكر بعضهم الصائم يقبل ويباشر، فقال رجل منهم: قد قام سنتين وصامهما، هممت أن أخذ قوسي فأضربه. فأضربك بها. قال فكفوا حتى تأتوا عائشة. فدخلوا على عائشة رضي الله عنها فسألوها عن ذلك، وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر، وكان أملككم لربه. قالوا: يا أبا شبل سلها. قال لا أرفث عندها اليوم. فسألوها فقالت: كان يقبل ويباشر وهو صائم. عن عائشة رضي الله عنها قالت إلى رسول الله هو إيش
عن عائشة؟
عن عائشة رضي الله عنها قالت أهوى إلي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليقبلني، فقلت إني صائمة، فقال وأنا صائم. قالت فأهوى إلي فقبلني. وعنها من طريق ثاني أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قبل امرأة من نسائه وهو صائم ثم ضحكت. وعنها من طريق ثالث قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يظل صائما ثم يقبل ما شاء من وجهه حتى يفطر. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا عفان قال حدثنا محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مصدع أبي يحيى الأنصاري عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. قلت سمعته من سعد بن أوس. قال نعم. وبه قال حدثنا عبد الله حدثنا سفيان قال قلت لعبد الرحمن بن القاسم: أسمعت أباك يحدث عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقبلها وهو صائم؟ فسكت هنية ثم قال نعم. عن أبي قيس قال: أرسلني عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما إلى أم سلمة أسألها هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل وهو صائم؟ فإن قالت لا فقل لها إن عائشة تخبر الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قال فسألتها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم؟ قالت لا. قلت إن عائشة تخبر الناس أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقبل وهو صائم. قالت لعله إياها كان لا يتمالك عنها حبا، أما إياي فلا. عن عبد الله بن فروخ أن امرأة سألت أم سلمة رضي الله عنها فقالت إن زوجي يقبلني وهو صائم وأنا صائمة، فما ترين؟ فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقبلني وهو صائم وأنا صائمة. عن حفصة بنت عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. وعنها من طريق ثان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان ينال من وجه بعض نسائه وهو صائم. عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورضي عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقبل وهو صائم. عن أيوب عن شيخ من بني سدوس قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن القبلة للصائم فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيب من الرؤوس وهو صائم. عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار أن الأنصاري أخبر عطاء أنه قبل امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فأخبرته امرأته، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له في أشياء فارجعي إليه وقولي له، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له في أشياء، فقال أنا أتقاكم لله وأعلمكم بحدود الله.
اللهم صل
على نور صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلمات كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صلي أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد لآله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلمات كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلمات كل ما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا برمضان وتنزيل القرآن وبعثة سيد الأكوان بخير البيان صلى الله وسلم وبارك كرم عليه في كل حين وآن وعلى آله المطهرين من الأدران وصحبه الغر الأعيان وعلى من والاهم في الله وتابعهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين معادن الصدق والإيقان والعرفان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر ما جاء في مسند الإمام أحمد فيما يتعلق بما يفطر الصائم وما لا يفطره وذكر ما جاء في القيء. والجمهور على أن القيء إذا كان بتعمد فهو يبطل الصوم، وأما إذا كان بغير تعمد فقال الكثير منهم أنه لا يبطل الصوم ما لم يعد شيء من الظاهر إلى الباطن، فإذا لم يعد شيء من الظاهر الباطن وهو لم يتعمد القي فإن صومه صحيح. وهذا خلاصة ما جاء فيما يتعلق بالقي للصائم، وإنما منع التعمد، فتعمد القي حتى يحصل يفطر سواء رجع أو شيء أو لم يرجع، أما إن درعه القي كما جاء في النص في الحديث فلا شيء عليه إلا إن عاد شيء من الظاهر الباطن فقد بطل صومه بعود ذلك لا بالقي. ويقول عن سيدنا ثوبان إن أبا الدرداء يقول له الذي لقيه معدان بن أبي طلحة يقول فيقول سيدنا ثوبان إن أبا الدرداء أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فأفطر، قال صدق أنا سببت له وضوءا. ويحتمل هذا الوضوء إما أن يكون على سبيل الوجوب كما قال به بعض الأئمة أن القيء يبطل الوضوء، وقال الآخرون لا إنما ذلك سنة فيسن لمن جاء أن يتوضأ. وحمله آخرون أولوه على أنه الوضوء اللغوي أي غسل فمه ويديه ولم يتوضأ وضوءا كاملا. وقال استقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر فأتي بماء فتوضأ، فالذين قالوا ببطلان الوضوء قالوا توضأ وضوء كامل على سبيل الوجوب، وقال الآخرون إنما كان ذلك على سبيل الندب، وقال بعضهم إنما كان وضوءا لغويا. والحديث إذن فيه تفصيل من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي. وذكر لنا بعد ذلك ما جاء في السواك ويقول عامر بن ربيعة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا عد ما لا عصي يستاك وهو صائم، في لفظ يتسوك وهو صائم. فقال الجمهور أنه لا شيء في الاستياك وخصوصا للوضوء والصلاة قبل الزوال وبعده. قال الشافعية بعد الزوال يكره السواك للصائم لأنه يزيل الخلوف من الفم، والخلوف أطيب عند الله من ريح المسك. وقال الأئمة الثلاثة لا كراهة في ذلك، واختار الإمام النووي من الشافعية عدم الكراهة أنه لا يكره ولو بعد الزوال للصائم. قال الحبيب أحمد بن حسن العطاس وعليه عمل سلفنا إلا أنهم لا يهتمون به بعد العصر بالسواك. ف فمعتمد مذهب الشافعية أنه يكره للصائم بعد الزوال، وقال الأئمة الثلاثة لا كراهة في ذلك، ودليلهم ما جاء في هذه الأحاديث: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أعد وما لا أحصي، يعني مرات كثيرة. وذكر أنه أيضا يتمضمض ويستنشق في رمضان إذا توضأ، فلا شيء في ذلك، ولم يقل بكراهة ذلك أحد، فيسن للمتوضئ سواء قبل الزوال أو بعد الزوال أو آخر العشية أن يتمضمض وأن يستنشق وهو صائم. وكذلك جاء من الاغتسال، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسكب على رأسه الماء بالسقيا من الحر، وإنما ما من الحر وإنما من العطش وهو صائم، ثم لم يزل صائما حتى أتى كديدا صلى الله عليه وسلم. هذا في سفره عليه الصلاة والسلام، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسكب على رأسه الماء، يعني يصب على رأسه الماء بالسقيا موضع ما من الحر وإنما من العطش. وجاء في رواية أنه من أجل الحر، وقد يكون اجتمع الحر مع العطش، لابد والحر لابد جميعه العطش، لابد يكون هناك عطش مع الحر. ثم لم يزل صائما حتى تأكد، ثم دعا بماء فأفطر، وأفطر نفسه عام الفتح صلى الله عليه وسلم، عام فتح مكة صام، ورخص لمن أراد أن يصوم كما هو في الآية، لمن أراد أن يفطر كما هو في الآية الكريمة، فلم يفطر أحد. فسألوا قال من أراد يفطر يفطر، ما فطروا لأنه صائم، وكان يشق عليهم أن يتخلفوا عنه. فقيل له بعدما صام أيام في الطريق إن القوم يصعب عليهم أن يفطروا وأنت صائم، فدعا بما وشربوا أمامهم وأفطر لأجل عذر السفر ليخفف صلى الله عليه وسلم. قال فلقدرت عذر مسلم بالماء على رأسي من الحر وهو صائم. وكنا نعهد من وقت الحر الشديد عندهم المراوح قليلة ومكيفات ماشي، فيتسابقون على الجواب لأجل الغسل ليخففون من الحر. فلا يكره الاغتسال للصائم ولا التبريد بصب الماء على رأسه ولا ما إلى ذلك. واستدل الشافعية بحديث ضعيف: السواك ولا استاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي. وكذلك آخر النهار قال بكراهة في قول الإمام أحمد في آخر النهار. كذلك يقول المالكية إذا كان العود رطب فيكره للصائم أن يستاك بالعود الرطب خلاف اليابس، خشية أن ينزل شيء من ماء السواك إلى فمه. وثم ذكر ما جاء في القبلة للصائم في تكبيده لزوجته، وأن ذلك جائز لمن لم يؤدي به ذلك إلى تجاوز الحد إلى المحرم. وفي ذلك جاء بالحديث في تفريق صلى الله عليه وسلم بين الشيخ وبين الشاب، أورد هذا الحديث الإمام أحمد. يقول عبد الله بن عمرو: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء شاب وقبلوا وأنا صائم، قال لا. فجاء شيخ وقال وقبلوا وأنا صائم، قال نعم. فنظر بعضنا إلى بعض، السؤال واحد والجواب اختلف من النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا نسخ أو لأمر؟ نظر تعجب واستغراب، منع واحد وأذن لآخر. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: قد علمت لمن نظر بعضكم إلى بعض، إن الشيخ يملك نفسه، لهذا بحث له. وهكذا وهو الذي يذكر عن الفعل، لكن هذا في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، وهو الذي يذكر عن الإمام الشافعي أيضا، أنه سأله الشاب فقال لا يجوز، فجاء الشيخ فقال نعم يجوز أن تقبل زوجتك وأنت صائم، وتعجبوا فأخبرهم بنفس الحكمة. وجاءت في ذلك لا أن سيدنا عمر أشكل عليه، قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم، فهدية النبي، فصنع عبد اليوم أمرا عظيما. إيش اللي حصل؟ قال قبلت وأنا صائم، صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بما وأنت صائم؟ قال لا بأس بذلك. قال ففيما صدق ما مثل المضمضة. وهكذا. وأما إذا كان بسبب التقبيل ينزل منه المني فهذا يحرم عليه فيصير ويبطل صومه بنزول المني. وكذلك إذا عند المالكية إذا نزل المذي بالتقبيل بطل الصوم. وجاء ذلك في الحديث وأن أم سلمة ما حفظت عن ابن سلمة أنه في صادف في شيء من الأيام وهو صائم أنه قبله، ولكن غيرها من أمهات المؤمنين أثبتت ذلك. ولما قال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيح الله له ما لم يبيح لغيره، قال صلى الله عليه وسلم ليس الأمر على هذا في الإطلاق، إنما في خصوصيات خصلبة، وأما في عموم الأمر أنا قدوتكم. وقال صلى الله عليه وسلم أنا أتقاكم لله وأعلمكم بحدود الله. اقتدوا بي والله أعلم.
ينبغي لكل منا أن يخلو بنفسه وأن يحاسبها على ما فرضت من أمر الله، وقد أوصانا رسولنا الذي هو بالمؤمنين رؤوف رحيم بقوله حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، فيلزم إذن أن نحاسب نفوسنا وأن نعاتبها ما عاتب الحر الكريم كنفسه. فمتى صدقنا في محاسبة نفوسنا وكنا لوامين لها على أفعالها المذمومة فقد فزنا وربحنا. وأما إن بقينا ننظر إليها بعين الرضا متمحلين العذار الباردة غير مهتمين بإصلاحها فالحالة خطرة جدا، خصوصا وقد رأينا من آيات الله المذكرة ما لا مزيد عليه، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ونخاف على من بقي في إعراضه أن تصدق عليه آيته، ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وعنهم عليه، وفقنا للخير وعنا عليه. وقد أحببت أن أختم كلمتي هذه بالقطعة الأخيرة من القصيدة التي قد أنشأتها منذ سنة 60، وقد سمعها جلكم، ومطلع هذه القصيدة: هل تعيروني أذنا واعية لسماع الكلمات الآتية، نفثات أعربت عما بقلبي وكانت للمعالي حادية، إلى أن قلت آه لو أسعبتني يا قلمي لأطلت القول في ذي الناحية، ولجهزت جيوشا من أساليب تثقيب العقول الغاوية، ولأنهضت شباب تارة ونفخت الروح فيهم ثانية، كي يفيقوا من كرى هذا الجمود الذي يزجي بهم في الهاوية، إن قلبي يتولاه الأسى كلما فكرت نحو الناشية، لا ترى بينهم رابطة لا ولا الآداب فيهم فاشية، أين صدق العزم أين الحزم أين الوفاء أين القلوب الخاشية، أين فالجواب الحق وأسفي سلب بماء النافية، كلما قام خطيب نابه ينشد الوحدة قالوا ما هي، وإذا أسمعهم قالوا سمعنا ولكننا عصينا الداعية، بعضهم راض عن النفس وقد غره العجب وأضحى ساهية، ويقر البعض بالنكس ولكنه يرضى بنفس خاطية، فإلى ماذا التواني والبطالة حتى ما البقى في الحامية، إن في المجتمع الديني أدواء ليست قط عنكم خافية، هل فتن
حتى الإفهام مرجع ما هو مشاء حتى ما البقى في الحامية،
إن في المجتمع الديني أدواء ليست قط عنكم خافية، هل فتن فكر يوما في الدواء الذي تنتج منه العافية، إن عيبا أن نداوي الجسم والدين منبوذ به في زاوية، لمن اختار الحياة حيث كانت دواعي الدين فينا واهية، لم يكن هم الفتى من الناس والأكل والشرب ولطف الآنية، واتخاذ ندماء العاطلين وأرباب القلوب اللاهية، وسماع القيل والقال المضر وقتل الوقت في ذي الناحية، هل بهذا تترقى الأمم الحاضرات والشعوب الراقية، هل بهذا ساد دين المصطفى وله ذلت نفوس عاصية، فهلموا نجعل الجنة غايتنا والدين فوق الناصية، وتعالوا نكتفي المختار في كل حال بعقول زاكية، واطرحوا الأهواء وحب الذات والعجز والكبر وعشق الفانية، واستقيموا ثم كونوا أمة لصنوف المكرمات حاوية. وإذا ما رمتموا نيل المعالي وإحراز الأمان القاسية، وحدوا رأيكم واتبعوا راية القرآن فهي الناجية. في 23 شعبان سنة 63 300 هجرية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمة الله عليه ورضي الله عنكم، ومنهم سرد بن عبد الله الأزدي: قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأسلم، ثم صار على أهل جرش فحاصرهم قريبا من شهر، ثم انصرف عنهم راجعا فتبعوه فكر عليهم فقتلهم قتلا شديدا، وكان رجلان منهم بالمدينة، فنعى إليهما النبي صلى الله عليه وسلم قومهما في ذلك الحين، فسألاه أن يدعو الله لهم، فقال: اللهم ارفع عنهم. ثم قدم وفد جرش بعد ذلك فأسلموا، وحمى لهم النبي صلى الله عليه وسلم حما حول قريتهم، والله أعلم. ومنهم وفد كندة، وهم 80 أو 60 راكبا، عليهم الأشعث بن قيس، فدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده، وقد رجلوا جممهم وتكحلوا ولبسوا جياد الحبرات مكففة بالحرير، فقال لهم: ألم تسلموا؟ قالوا: بلى. قال: فما بال هذا الحرير؟ فنزعوه. ثم قال الأشعث: يا رسول الله، نحن بنو آكل المرار وأنت ابن آكل المرار. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ناسبوا بهذا النسب ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب، وكان تاجرين، فكان إذا صار في أرض العرب فسأل ممن أنتما، فسئل ممن أنتما، قال: بنو آكل المرار، ليتعززوا بذلك في العرب، لأن بني آكل المرار من كندة كانوا ملوكا. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا.
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وفد سرد الأزدي ووفد كندة. سرد من الأزد من اليمن، قدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأسلم، وسار على أهل جرش، حاصرهم قريب من شهر، ثم انصرف عنهم راجعا فتبعوه وجوا وراه، فكر عليهم فقتلهم قتلا شديدا. كان من بني جرش هذا 2 في المدينة منورة. فقال لهم صلى الله عليه وسلم أن صاحبنا سرد بن عبد الله الأزدي حاصر قومكم ثم رجع عنهم، وأنهم لحقوا اليوم، تبعوا اليوم، جاب لهم الخبر أنهم تبعوا اليوم وأنه قتل منهم، فنعاهم لهم في نفس اليوم اللي قتلوا فيه هناك وهم عنده في المدينة. فسأل أن يدعو الله لهم، قالوا: بس يا رسول الله ادع لقومنا. قال: اللهم ارفع عنهم. إذا بعد أيام قدم وفد جرش وأسلموا ودخلوا في الإسلام وخلاص قدم، فحمى لهم النبي صلى الله عليه وسلم حول قريتهم حما يبقى لهم، وأعطاهم إياه صلى الله عليه وسلم لمصالح معيشتهم، وكذا كان يرعى أحوال الناس صلى الله عليه وسلم ومصالحهم، ويسد عنهم كيد وسوسة النفس والشيطان بما يثبت أقدامهم. ووفدوا 80 أو 60 راكب من كندة، من حضرموت إلى المدينة المنورة، وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، عليهم الأشعث بن قيس. الله. وفدوا ودخلوا مسجده الشريف، قد رجلوا جممهم يعني مشطوا وتكحلوا، لبسوا جياد الحبرات مكففة بالحرير. لما دخلوا إليه قربهم قدهم مسلمين والحرير حرمنا، قال: ألم تسلموا؟ قالوا: بلى. قال: فما بال هذا الحرير؟ قالوا: حرام. نزعوا. قال الأشعث: يا رسول الله، نحن بنو آكل المرار وأنت ابن أكل المرار. ضحك هذول آكل المرار ملوك من كندة، كانوا أول من ملوك كندة الكبار، فيهم آكل المرار مشهور بهذا. فكان سيدنا العباس يوم تاجر ومعه ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، يوم يخرجون للتجارة إذا جاءوا في أرض العرب يقولون: من أنتم؟ يقولون: نحن بنو آكل المرار. يتعززون إنهم من وهم منهم. فلما قالوا النبي كذا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: مناسبوا بهذا النسب ربيع عبد الحارث والعباس، قولوا لهم هذول اللي قاعدين كانوا يقولون كذا لما يخرجون تجار. وقال لهم صلى الله عليه وسلم: لا، أنا من بني أكل المرار. قال: نحن بنو النضر من كنانة، لا نقفو أمنا، ما نتبع في، يعني في جدات من كندة عندكم، نعم في جندات من هذا دخلوا مع أبانا، لكن ما ننتسب للأمهات، نزفة لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. وهم كانوا يقولون نحن بني أكل المرار لأن بعض جداتهم من كندة بني أكل المرار العباس، وهذا مشهور أكل المرار، ما هم مشهورين عندهم قريش وجماعتهم، فيقول لهم نحن بنو أكل المرار. فلما جاءوا هؤلاء قالوا للنبي: نحن بنو أكل المرار وأنت ابن أكل المرار. ضحك. قالت: ناسبوا بهذا النسب ربيع بن الحارث العباس، روحوا عندهم هم اللي كانوا يقولون كذا. قالوا: لا، نحن من بني النضر بن الحارث، من بني النضر بن كنانة، لا نقف أمنا، فين عندنا أمهات من بني من كندا، ولكن ما ننتسب في الأمهات ولا ننتفي من أبينا. صلى الله عليه وسلم محمد وآله. اقرأ.
قال: وصوم الكفارة اللازمة بسبب حرام كالقضاء الذي هو على الفور ولزم بسبب غير محرم كالقتل الخطأ، فهو كالقضاء الذي هو على التراخي، وكذا النذر المطلق، وهذا كله مبني على انقسام القضاء إلى ما هو على الفور وإلى ما هو على التراخي وهو الأشهر. فالأول ما تعدى فيه بالإفطار ولا يجوز تأخير قضائه، لأن جواز التأخير فيه لا يليق بحاله. قال في التهذيب: وليس له، والحالة هذه التأخير بعذر السفر. والثاني ما لم يتعد فيه كما في حق الحائض والإفطار بعذر السفر والمرض، فقضاؤه على التراخي ما لم يدخل رمضان السنة القابلة. وفي كلام بعض أصحابنا العراقيين ما يرفع هذا الفرق، فإن المحاملي يقول في التجريد: ومن أفطر في رمضان بعذر أو بغير عذر فطرا لا تجب به كفارة، فالقضاء يلزمه ووقته موسع إلى شهر رمضان الثاني. ويمكن تأييد ما ذكروه بأنه قال في المختصر: ومن صام متفرقا أجزاءه متتابعا أحب إلي. والاستدلال أنه أطلق القول باستحباب التتابع في القضاء، ولو كان أحد نوعيه على الفور لكان التتابع فيه واجبا محبوب لا محبوبا. وقوله في الكتاب: وكذا القضاء إذا لم يكن على الفور، قد عرفت مما سبق أنه يجب إعلامه بالواو، ثم فيه شيء من جهة اللفظ، وهو أن هذا الكلام معطوف على قوله: أما صوم تطوع فلا يلزم بالشروع، فيكون معناه أن القضاء إذا لم يكن على الفور لا يلزم بالشروع أيضا، وليس كذلك، بل هو لازم من ابتدائه إلى انتهائه. قال: وصوم التطوع في السنة صوم عرفة وعاشوراء.
هذا في الكلام المتقدم فيما يتعلق بجواز الفطر للصائم، وهو في أثناء صوم إذا كان نفل، فإذا كان قضاء المعتمد إذا كان قضاء سواء فوري أو على التراخي أو النذر عن كفر ما يجوز له. في قول أنه إذا كان القضاء على التراخي واسمه يجوز له أن يفطر ثم يرجع ثاني مرة يصوم. والمعتمد أنه إذا أي نوع من أنواع الفرض دخل فيه فما يجوز له أن يفطر سواء نذر أو قضاء أو كفارة. وأما النفل فيجوز له أن يدخل فيه. نعم، على خلاف مع المالكية وبعضهم. طيب،
قال: صوم التطوع في السنة صوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء وستة أيام بعد عيد رمضان، وفي الشهر الأيام البيض، وفي الأسبوع الاثنين والخميس، وعلى الجملة صوم الدهر مسنون بشرط الإفطار يوم العيدين وأيام التشريق. الأيام التي يستحب التطوع بصومها تنقسم إلى ما يتكرر بتكرر السنين، وإلى ما يتكرر بتكرر الشهور، وإلى ما يتكرر بتكرر الأسابيع. أما القسم الأول فمنه يوم عرفة، روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صيام يوم عرفة كفارة سنتين. وهذا الاستحباب في حق غير الحجيج، فأما الحجيج فينبغي لهم أن لا يصوموا كي لا يضعفوا عن الدعاء وأعمال الحج، ولم يصمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفة. وأطلق كثير من الأئمة كونه مكروها لهم، لما روي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة. فإن كان الشخص بحيث لا يضعف بسبب الصوم، فقد قال أبو سعد المتولي: الأولى أن يصوم حيازة للفضيلتين. ونسب غير هذا إلى مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال: الأولى عندنا ألا يصوم بحال. ومنه يوم عاشوراء، روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: صيام يوم عاشوراء يكفر سنة. ويوم عاشوراء هو العاشر من المحرم، ويستحب أن يصوم معه تاسوعا، وهو التاسع منه، لما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لا أصومن اليوم التاسع. وفيه معنيان منقولان عن ابن عباس رضي الله عنهما، أحدهما الاحتياط، فإنه ربما يقع في الهلال غلط فيبن العاشر التاسع، والثاني مخالفة اليهود، فإنهم لا يصومون إلا يوما واحدا، فعلى هذا لو لم يصم التاسع معه استحب أن يصوم الحادي عشر. ومنه ستة أيام من شوال يستحب صومها، وبه قال أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله، لما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. وعن مالك أن صومها مكروه، والأفضل أن يصومها متتابعة وعلى الاتصال ليوم العيد مبادرة إلى العبادة. وإياه عنا بقوله: بعد عيد رمضان. وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الأفضل أن يفرقها في الشهر.
هذه الأيام التي تتكرر بتكرر السنة في التطوع، فذكر منها يوم عرفة وهو من أفضلها، لكن لغير الحاج. الحاج الأفضل له أن يفطر ليتقوى على أنواع الدعاء والتضرع والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا عليه جماهير أهل العلم أنه الحاج الأفضل له الفطر، وأما غير الحاج فكان صلى الله عليه وسلم يعتني بصيام عرفة، لكن سنة حج لم يصوم في ذاك اليوم. ولما شكوا أهو صائم أم لا، بعثت إليه بعض النساء بلبن، فلما ناولوا إياه وهو على الناقة تناولوا وشربوا، والناس ينظرون يعلموا أنه مفطر صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأفضل للحاج. أما غير الحاج فصيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، وهو أيضا يعدل ثواب صيام سنة وقيل ثواب سنتين، ويعدل ثواب صيام 10,000 يوم صيام يوم عرفة. وهكذا قالت السيدة عائشة لما جاءها مسروق يبغى شراب، قالت له: ما أنت بصائم؟ كان يوم عرفة. قال: لا، خشيت أن يكون اليوم يوم العيد. قالت: ليس ذاك، يوم عرفة يوم يعرف الإمام، ويوم العيد يوم ينحر الإمام. أما علمت أن كنا نعده على عهد صلى الله عليه وسلم بصيام 10,000 يوم صيام يوم عرفة. وهكذا ويقول يوم عاشوراء، يوم عاشوراء يكفر الذنوب سنة، والعاشر من محرم ثم قال صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابلين لأصومن التاسع. جاء في بعض الروايات والعاشر. ولهذا جاء هذا رد على اختلافهم، بعضهم أن أراد أن ينقل الصوم من يوم العاشر إلى اليوم التاسع، ولكن ما في هذا تحقيق، وقال بل يجمع. وجاء في رواية التاسع والعاشر. وذكر ابن عباس إما الاحتياط للشهر يصوم التاسع والعاشر إن كان دخل الشهر ومن دون ما يرى فقد صام يوم التاسع، والثاني لأجل مخالفة اليهود، اليهود يصومون عاشوراء فقط فصام يوم قبله. فلهذا قالوا على هذا إذا لم يصوم التاسع فليصوم الحادي عشر يكون مخالفا لليهود على هذا القول. ثم ذكر ستة أيام شوال، وهي عند الأئمة الثلاثة، إلا أن الحنفية قال تفريقها أولى، والشافعية قالوا تتابعها أولى، لقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان واتبعه ستا من شوال. ما عند المالكية أن يصلها بصوم أيام بعد رمضان مباشرة بعد العيد مباشرة، أن يصلها به ويظهر يتظاهر بها، وخصوصا إذا كان مبتدى به، فعند مخافه أن يكون أن يعتقد الناس وجوبها وفرضيتها فكرهوه لذلك. ولكن ما بالحال على سيما، والناس إذا رسخ بينهم أن الواجب صوم رمضان فقط. والله أعلم. قرأ
عبد الله بن حسين بن طاهر في كتابه المجموع إلى أن قال: وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن النصر مع الصبر. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من حياتك لموتك، ومن صحتك لسقمك، ومن فراغك لشغلك، ومن شبابك لهرمك، ومن غناك لفقرك. البدار البدار قبل الفوات، إنما أنت عرضة الآفات. وقال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. بادر الفوت قبل أن تقطع عنك، دون ما تبتغي حتوف الممات. وقال عليه الصلاة والسلام: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنا مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال شر غائب ينتظر، أو الساعة أدهى وأمر، أو إمارة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم.
والساعة أدهى وأمر في الناقص هنا. أو الساعة والساعة أدهى وأمر.
أو الساعة والساعة أدهى وأمر. أو إمارة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم، واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم. ما أراك مشمرا والليالي سوف تدني إليك ما هو آتي. وقال عليه الصلاة والسلام: كأن الموت على غيرنا كتب، وكأن الحق على غيرنا وجب، وكأن الموت سفر عن قليل راجعون، نبوئهم أجداثهم ونقسم تراثهم. وقال عليه الصلاة والسلام: ابن آدم أطع ربك تسمى عاقلا، ولا تعصه فتسمى جاهلا. وقال عليه الصلاة والسلام: ابن آدم عندك ما يكفيك، وأنت تطلب ما يطغيك. ابن آدم لا بقليل تقنع، ولا من كثير تشبع.
الله أعلم. فعنا بكلام نبينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتابكم وزن السكينة والسكون شرح قصيدة لا يكثر همك ما قدر يكون، إلى أن قلتم: والقنوع راحة، القنوع راحة معجلة في الدنيا، وثواب معجل في الآخرة، وهو يستجلب لك السرور والأنس والحبور. فكم ممن مضى قبلنا في زماننا كان متاع قليلا، وفيهم من يجوع أحيانا، ومن لا يجد عشاءه أو غذاءه، لكن كان هناءهم وسرورهم وطمانينتهم وفرحهم الباطن، وزهو نفوسهم واستبشارهم وانشراحهم لا تجد منه ملوك الأرض وأرباب الثروات الكبيرة عشر العشر. هذا في الدنيا، وستأتي الآخرة وينكشف ما لهؤلاء وما لهؤلاء. والطمع جنون، لأنه مغالبة لما لا يغلب، ومحاولة لما لا يمكن، فهو يريد ما ليس له ولا يقدر عليه، وهذا نوع من أنواع الجنون. وقد جعل الله لنا أمثلة في عالم الحس في القناعة والطمع، ففي طبع العنكبوت معنى من القناعة، وفي طبع الذباب معنى من الطمع، فتجد الذباب لا يتوقف عن الحركة ويذهب هنا وهناك باحثا عن أي شيء يأكله، بينما العنكبوت تنصب شباكها وتنتظر رزقها، فيأتي هذا الطامع ويقع في شباك هذا القانع فتنسج عليه خيوطها وتنتهي حياته وطمعه. يقول الإمام الحداد: وإياك والأطماع، إن قرينها دليل خسيس القصد متضع القدري. والحق سبحانه وتعالى دعا عباده أن يرفعوا أنفسهم عن الطمع في بعضهم البعض، وعن الطمع في المتاع الفاني، إلى الطمع في خزائنه المليئة بالعطاء والفضل، حتى كان بعض الصالحين يقول: فإن لي فيك أطماعا مثل أطماع أشعب. يقول الإمام الحداد في ذلك: إن القناعة كنز ليس بالفاني، فأغنم هديت أخي عيشها الهاني، وعش قنوعا بلا حرص ولا طمع، تعش حميدا رفيع القدر والشان. ليس الغني كثير المال يخزنه لحادث الدهر أو للوارث الشان، يجمع المال من حل ومن شبه، وليس ينفق في بر وإحسان. شقي بأمواله قبل الممات كما شقي بأمواله قبل الممات كما يشقى بها بعده في عمره الثاني. إن الغني غني النفس قانعها، موفر الحظ من زهد وإيمان، بر كريم سخي النفس ينفق ما حوت يداه من الدنيا بإيقان، منور القلب يخشى الله يعبده ويتقيه بإسرار وإعلان، مؤيد راسخ في العلم متبع إثر الرسول بإخلاص وإحسان.
الله أعلم. الحمد على يوم الفرقان، وما أتيت أهل بدر الأعيان من عطاياك الحسان، وما لا يدخل تحت حسبان، ونسألك بهم من تنظر إلينا، ونسألك بهم أن تنصرنا، تنصر الإسلام، وتنصر الحق وأهله في جميع الأقطار، وتأيدنا ويا متأيد من عندك، ونسأل عن المعاندين من المنافقين والكفار، وأن تأيدنا بتأيدك الأكبر، تنصرنا بنصرك العزيز المؤزر، وأن تدفع عنا وعن المؤمنين أذى المؤذين وأشد المعتدين شر كل ذي شر من نسل من الخلائق أجمعين، وأن تجعل حسنا موفرا من حبيبك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سرا وجهرا الدنيا وأخرى، في الإيمان به وما جاء به وفي متابعته وفي محبته وفي استقامته على طريقه والدخول في فجقه وشربه من رحيقه وفي كريم مكالمته وشرف مخاطبته وعظيم مجالسته وكريم مرافقته، وأنت راض عنا في لطف وعافية، وأصلح شؤوننا وشؤون أمته في المشارق والمغارب، وادفع جميع المصائب، اختمنا بكم الحسن، وأنت راض عنا في لطف وعافية نبي الله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.